بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الجنة والنار. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق من كل الورى. فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها، وأنها لم تتلف. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأركان الثلاثة من أركان الإيمان باليوم الآخر، تقدم معنا أن الإيمان باليوم الآخر له أربعة أركان. الركن الأول ما يتعلق الإيمان بمقدمات اليوم الآخر، بالموت، بأشراط الساعة، بالحياة البرزخية. والركن الثاني الإيمان بالمعاد نفسه. والركن الثالث الإيمان بما يقع في المعاد من الحساب والجزاء، وما كان من ضمن ذلك الميزان ونحوه والصراط، وما دلت الأدلة على ذلك. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى ورتب ذلك ترتيبا جيدا، لم يبق له إلا الركن الأخير من أركان الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالجنة والنار. الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار كما تقدم معنا من الأركان العظيمة المتعلقة باليوم الآخر، حيث أن من لم يؤمن بالإيمان والجنة والنار فإنه لم يؤمن باليوم الآخر. وذلك لأن مآل الخلقين أو مآل الثقلين إما الجنة وإما النار، كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد تقدم في الدروس السابقة في أعلام السنة بيان أهمية الإيمان بالجنة والنار، وأنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بالجنة والنار. الجنة في لغة العرب أصلها من مادة الجيم والنون، ومادة الجيم والنون تدل في لغة العرب في الأصل على الخفاء، فكل ما كان خفيا يؤتى بهذه المادة. فلهذا كما هو معلوم هي تدل إذن في الأصل على الستر والتستر. ولهذا قالت العرب في البستان الجنة، تقول الجنة وتريد بذلك البستان. وتقول في الجن الذي لا يرى بأنه جن، ويقولون جنة جماعة من الجن لأنه لا يرى. وكذلك إذا أظلم الليل يقولون جن الليل، ومعنى ذلك أظلم. فما كان ما يدخل في مادة الخفاء فإنهم يطلقون كلمة الجيم والنون في هذا الباب. فالجنة إذن في لغة العرب هو الستر والتستر، كما ذكر ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة. أما معنى الجنة عند أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يقولون في الجنة دار المؤمنين في الآخرة الجامعة لكل نعيم. فهذا ضابط أو تعريف الجنة عند أهل السنة والجماعة، فالجنة عندهم دار المؤمنين في الآخرة الجامعة لكل نعيم. هذا حقيقة الجنة عند أهل السنة والجماعة. ويقولون أعلى ما في الجنة بالنسبة إلى ما يتعلق بالمخلوقات رؤية الله سبحانه وتعالى، وأعلى ما في الجنة بالنسبة إلى ما يتعلق بالله عز وجل رضوان الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر. إذن يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم: فالجنة تلك الدار وما يقع فيها من النعيم. فليس الجنة كما قال المتكلمون ذلك المكان. المتكلمون يقولون الجنة هو المكان نفسه، ذلك المكان هو الجنة، وأهل السنة يقولون لا، فالجنة كل نعيم يكون في تلك الدار، فيدخل في ذلك رؤية الله عز وجل، ويدخل في ذلك رضوان الله عز وجل، هو أعظم الجنان كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. فلهذا غلط من ظن أن الجنة هي ذلك المكان فقط، فهذا غلط، فإن الجنة يراد به أن كل نعيم يكون في تلك الدار، هذا معنى الجنة. وأما معنى النار، فالنار في لغة العرب في أصل اللغة مادة النون والراء تطلق على وضوح شيء وبروزه كما قال أئمة اللغة، ثم أطلق بعد ذلك لفظ النار على ذلك العنصر الفعال المحرق، قيل بأنه هو النار لأنه يبرز ويظهر مع بعده كما قال أئمة اللغة رضوان الله عليهم. فإذا كان كذلك فالمراد بالنار تلك الدار التي عدها الله عز وجل للكافرين وما فيها من العذاب، فإنه ما يكون في هذا الدار، فإذا هي دار الكفار أو دار الكفار ومن أراد الله عز وجل تعذيبهم الجامعة لكل عذاب وألم، فهذه هي نار الله عز وجل. ولهذا بين الله عز وجل في القرآن في كتابه أن هذه النار هي التي أعدت للكافرين، وأنه يقودها الناس الحجارة، وأنه ما كان من الصفات التي دلت الأدلة عليها. الإيمان بالجنة والنار عند أهل السنة والجماعة التصديق الجازم بوجودهما وبكونهما مخلوقين مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وببقائهما بإبقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يذكره أئمة السنة رضوان الله عليهم. ومعنى ذلك ما يقول أئمة السنة أن الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار له ركنيان لا ثالث لهما. الركن الأول الإيمان بوجود الجنة والنار، فإنه يجب على كل أحد أن يعتقد بأن الجنة والنار موجودتان، وأنهما مخلوقتان، وأنهما معدتان الآن. ومعنى ذلك أن الله عز وجل خلق الجنة والنار، خلق الجنة والنار قبل انتقال الناس إلى دار الآخرة، فإنه أعدهما كما دلت الأدلة على ذلك. فالله أعد الجنة وأعد كذلك النار، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. فهذا إذن هو الركن الأول من أركان أهل السنة والجماعة، أو من أركان الإيمان باليوم أو بالجنة والنار عند أهل السنة والجماعة. هنا لا يحصل اختلاط، فالإيمان بالجنة والنار بعينه ركن من أركان الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالجنة والنار ركن من أركان الإيمان باليوم الآخر، أليس كذلك؟ طيب، والإيمان بوجودهما كونهما مخلوقين أحسنت ركن من أركان الإيمان بالجنة والنار، ففرق إذن بين هذا وهذا انتبه له. إذن أهل السنة يعتقدون بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار، وأنه كان لا يعلم مدة ذلك، حيث لا يقال خلقه مدة كذا، لكن الذي نعتقده أن الله عز وجل من ضمن من لما كان يخلق العالم المشاهد، فإن من ضمن ما خلق أو خلق عند ذلك الجنة والنار. ولهذا لما خلق الله عز وجل أبانا آدم عليه السلام أسكن أولا في تلك الجنة على قول الصحيح، مع أن المسألة خلافية أيضا بين أهل السنة الجماعة، أن الله عز وجل أسكن آدم في تلك الجنة التي هي جنة الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن خلق الجنة قديم، لا أقول قديم وإنما أقصد إلا قديم بمعرفة لغة العرب معذوب، لكن أقصد بذلك أنه ليس يعني أنه متقدم، أنه متقدم، وأنه خلق سبحانه وتعالى الجنة قبل وقت طويل، وهذا معلوم. كذلك النار فهي أيضا كانت مخلوقة، ويدل على ذلك كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم الأدلة الدالة على أنهما معدتان وهي كثيرة. فالنار يقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولتفعلوا فاتقوا النار أعدت للكافرين، ويقول في الجنة أيضا أعدت للمتقين، ويقول أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله. فالأدلة التي دلت على الإعداد وأن الله عد يقولون تدل على وجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، وذلك لأن الإعداد في لغة العرب لا يكون إلا بعد وجود الشيء، فلا يقال أعددت كذا إلا بعد أن كان الشيء موجودا جاهزا، حينئذ يقال هذا معد. فلهذا هذا قال أئمة السنة هذا يدل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وأن الله عز وجل لا يخلقهما بعد، أي بعد انتقال الناس إلى دار الآخرة، وإنما خلقهما قبل انتقال الناس إلى دار الآخرة. كذلك ما يدل على ذلك إسكان أبينا آدم عليه السلام في الجنة كما تقدم معنا، مما يدل على ذلك أيضا ما ورد، وهي هذا نوع الأدلة داخلة كثيرة، ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على النار أو اطلع على الجنة، والأدلة في ذلك سواء كانت برؤيا أو بدون رؤيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على الجنة واطلع أيضا النار، فذكر أن في النار أكثر أهلها النساء، وكذا أيضا أكثر أهلها الفقراء الجنة. وأيضا يدل على ذلك أيضا ما ورد من الحكاية عن الجنة والنار من أنهما يتحدثان ويتخاطفان، فقال لغنى عزنا احتجت النار احتجت الجنة والنار، وما كان من ضمن هذا الباب الذي من ضمن ما يدل من هذا النوع من أدلة التي تدل على أنهما موجودتان وأنهما يتحدثان ويتكلمان، وهذا كله مما يدل على ذلك. المعتزلة والجهمية يقولون الجنة والنار ليس بموجودتين، هم يؤمنون بالجنة والنار لكن لا يؤمنون بوجودهما الآن وأنهما موجود مخلوق، فإنهم لا يؤمنون بذلك، وهذا مبني على أصلهم الفاسد، أصل المعتزلة الفاسد الذي هو عندما نسأله التحسين والتقبيح، فإنهم يقولون نحن نعلم بعقولنا، نحن نعلم بعقولنا أن إعداد شيء مع أنه يتأخر لمن يعد له أو لمن مثلا يجهز له أن هذا قبيح في العقل، فيقولون لا يليق بالرب سبحانه وتعالى أن يجهز الجنة أو يجهز النار مع أن الناس يخلقون بعد ذلك ثم يكونون في الدنيا زمنا طويلا ثم يبعث ثم يدخل بعده، يقولون هذه المدة الطويلة ما فائدتها. لذلك يقولون الصحيح أن الجنة والنار إنما يخلقان في دار الآخرة، وهذا الأصل والكلام يتقدم معنا أصل فاسد، لكن بنوا ذلك الاعتقاد على هذا الأصل الفاسد وهو أصل التحسين والتقبيح الذي تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة. الركن الثاني من أركان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بدوام الجنة، الإيمان بدوام الجنة والنار. فأهل السنة رضوان الله يعتقدون أن الجنة والنار باقيتان بإبقاء الله عز وجل، هو عز هو الذي أبقاهما، وأنهما من تلك المستثنيات التي قلنا بأنهم من يذكروا بأنها لا تفنى. كم هي؟ ثمانية تحفظ أبيات السيوطي ضي عندك إبراهيم، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. إذن يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم من تلك المستثنيات التي لا تفنى ولا تطمحن الجنة والنار، ولهذا كان مما يذكر في عقائد أهل السنة الجماعة قولهم ونعتقد أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، فهذا مما ذكر ونص في كتب أئمة السنة رضوان الله عليهم. فأهل السنة إذن يعتقدون بأن الجنة والنار يبقى ببقائهما وأنهما لا يفنيان ولا يبيدان كما قال أئمة السنة رضوان الله عليه، والأدلة الدالة على ذلك كثيرة، من أعظم من أصرح الأدلة الدالة على ذلك الأدلة التي دالت على خلود أهلهما فيهما، الأدلة التي دالت على أن أهل النار يخلدون في النار، والأدلة التي دالت على أن أهل الجنة يخلدون خالدين فيها أبدا في الجنة وخالدين فيها أبدا في النار، والأدلة التي كانت متواترة كثيرة في القرآن ومتواترة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك أيضا، يدل على ذلك الأدلة التي دلت على حلاك الموت بعدهما، أي بعد إدخال الناس في الجنة وإدخالهم في النار، بعد ذلك يذبح الموت يؤتى به فيقال يا أهل الجنة فيشربون، أي يرفعون رؤوسهم، يا أهل يرفعون رؤوسهم، ثم بعد ذلك يذبح الموت وهم يرونه فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، كما دلت الأدلة على ذلك. خالف في ذلك أيضا الجهمية والمعتزلة، ومخالفتهم في ذلك مبنية على أصل فاسد تقدم معنا. ما هو ذلك الأصل الفاسد؟ الجهمية المعتزلة يرون بأن الجنة والنار تفنيان وتبيدان، إلا ما ينقل عن أبي العلاف الذي يقول لا يفنان بذواتهما بعيانهما، وإنما الذوات لا تفنى، وإنما الذي يفنى عند الحركات هي التي تفنى. هذا مبني على أي أصل؟ أحسنت، امتناع التسلسل في المستقبل، أي استمرارية وجود المخلوقات. فنتقدم معنا قبل ولا نسيتم أن أهل السنة يعتقدون من أن جنس المخلوقات لا بداية له، كما أنه لا نهاية له. لم يتقدم معنا هذا، نسيتم. ما تقدم عن التسلسل، من قال التسلسل؟ نحن ما ذكرنا كلمة تسلسل، نحن حول التسلسل، وإنما قلنا عقيدة أهل السنة في ذلك من أن الجنة من أن جنس المخلوقات لا بداية له، كما أنها لا نهاية لها. فمعنى ذلك إذن، فمعنى ذلك أولئك الجهمية والمعتزلة يقولون بأنه لا بد أن يكون للمخلوقات نهاية، فيأتي وقت لا يوجد مخلوق، وأهل السنة يقولون لا، ما يوجد هذا. فلأجل ذلك القول، وهو قول بأنه لا بد أن يأتي وقت لا يوجد مخلوق، يقولون بفناء الجنة والنار، وهذه عقيدة باطلة ليس لهم دليل على ذلك. هذا خلاصة ما يذكره أئمة السنة رضوان الله عليهم في الكلام عن الجنة والنار. والمصنف رحمه الله هنا ذكر جملة من المسائل المتعلقة بالجنة والنار، وهي خمس مسائل. المسألة الأولى التي ذكر المصنف رحمه الله أن الجنة والنار مصير المكلفين. ما هم المكلفان أو من هم المكلفان؟ الجن والإنس. فإذا ذكر المصنف رحمه الله أن المكلفين من الجن والإنس الثقلين لا بد أن يكون مصيرهما إما الجنة وإما النار، كما قال عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من المسائل العقدية المتعلقة بالجنة والنار عدم خلود الموحد في النار، وأن الموحد، وهذه المسألة تقدم الكلام بوصولها، ولكن أشار هنا إلى أصل المسألة، وهي أن الموحد فإنه قد يدخل النار ولكن لا يخلد فيه، وهذه المسألة هي التي تقدم الكلام عليها بتوسع عند في مسائل الأسماء والأحكام. كذلك يذكر المصنف رحمه الله المسألة الثالثة أن الجنة للمتقين، الجنة أعدها الله عز وجل كما دلت الأدلة للمسلمين المؤمنين. كذلك الأدلة التي دلت على دائم المسائل التي يذكرها، المسألة الرابعة ليس كذلك، والخامسة الرابعة وجود الجنة والنار وبقائهما وبقاؤهما، وهي المسألة التي شرحناها الآن هنا. المسألة الخامسة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، مسألة الرؤية، وهي المسألة التي يذكرها أهل السنة تقدم معنا في الكلام على الجنة، ويذكرون كذلك تقدم في الدرس السابقة في الوسطية أن هذه المسألة لها موطنان في كتب العقيدة. من يذكرهما؟ أحسن، يذكرون في آخر الصفات، ويذكرون كذلك في الجنة والنار. أحسنت، وهذه المسائل كلها تقدمت معنا في الدروس السابقة، فإذا المسائل سهلة أليس كذلك، لا تحتاج إلى كبير شأن. نقرأ بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة فما مصير الخلق من كل الورى؟ فالنار من تعدى، فالنار دار من تعدى وافترى. يقول المصنف رحمه الله: وكل إنسان، أي من بني آدم، كل من كان بشرا من ذرية آدم عليه السلام، وهذا هو الأصل الذي يقال فيه إنسان، فالإنسان الأصل أن يطرى على من كان من بني آدم من ذرية أبينا ونبي الله عز وجل آدم عليه السلام. يقول المصنف رحمه الله: جميع البشرية، كل من كان من البشر، كل من كان من بني آدم، وكذلك كل جنة، والجنة جماعة من الجن، أصله الجن، ثم يقال الجماعة من الجن يقال جنة كما قال الله عز وجل من الجنة والناس. فكذلك إذن كل جنة، أي كل من كان من جنس الجن، كل من كان من جنس الجن ليس من الإنس إنما كان من الجن، في دار نار أو نعيم جنة، فإن الجميع إما أن يكون في نار الله عز وجل في تلك الدار العظيمة التي نار الله عز وجل، أو في تلك الدار العظيمة التي هي جنة الله عز وجل، إما أن يكون في دار نار أو يكون في نعيم جنة. ثم وضح المصنف مقصودي من ذلك هما مصير الخلق من كل الورى، أي أن الجنة والنار هما مصير الخلق، أي مآل الخلق من كل الورى، من جميع المخلوقات، فإن كل والورى المراد هنا كما تقدم على المكلفين وليس غير المكلفين، فإن غير المخلوقات قد لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، بل هذا هو الأصل في ذلك أنهم يكونان ترابا كما دلت على ذلك آثار السلف رضوان الله عليهم. فشاهد من ذلك أن ما كان مآله ما يكون إما الجنة والنار ما كان مكلفين، وأما غيرهما من المخلوقات فقد يدخلون الجنة وقد يدخلون النار، ولكن ليس هو الأصل ذلك. وهنا يذكر المصنف رحمه، وهنا يذكر الأئمة رضوان الله عليهم هنا أنه لا فرق بين الإنس والجن في أصل التكليف، فالله عز وجل كما كلف البشرية كذلك كلف الجن، فإنه لا فرق بينهما في أصل التكليف. ولكن يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم: هناك فرق بينهما في كيفية التكليف، فلا بد من التفريق بين أصل التكليف وبين كيفية التكليف. فالجن أولئك الذين خلقوا ذوات قائمة بأنفسهم، خلقوا من نار كما دلت الأدلة على ذلك، وأكثرهم ليسوا بمؤمنين، ولكن منهم أيضا من يكون مؤمنا. فهؤلاء كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم يخالفون الإنس في كيفية التكليف لكن ليس في أصل التكليف، ولذلك قد يجوز لهم ما لا يجوز لنا، وقد يكون من يعني ما يفعلونه مما لا يفعله الإنسان، ولكن أصل التكليف أنه يجب عليهم الصلاة وتجب عليهم الصلاة وتجب عليهم الصدقة، ويجب عليهم كذلك ما كان من أمور دين الله عز وجل الواجبات، فلا شك أن هذه واجب عليهم، لكن كيفيتها لا تكون كيفية البشر، لأن كيفية خلقتهم ليس كيفية خلقة البشر، فلهذا لا يمكن أن تكون كيفية التكليف ككيفية تكليف البشر، كما ذكر ذلك بعض أئمة السنة كالإمام شيخ الإسلام رحمه الله أبو العباس، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه المسألة يترتب على ذلك مسألة، وهي: هل الجن يدخلون في الجنة؟ فأئمة السنة متفقون على أن الجن يدخلون في النار، أي من كان منهم من العصاة أو من الكفار فإنهم يدخلون في النار، والأدلة الكثيرة المتواترة دلت على ذلك. وإنما حصل خلاف بين أهل السنة والجماعة، بين أئمة السنة، في دخول الجن في الجنة، هل يدخلون في الجنة أو ما يدخلون في الجنة؟ فالصواب في هذه المسألة أن يقال: فالجن من كان منهم مطيعا فإنه يدخل في الجنة، ومن كان منهم عاصيا أو من الكفار فإنهم يدخلون النار، وهذا من حيث الجملة، وكغيرهم من البشر. ولا شك أن الأدلة ليست بصريحة في دخول الجن في الجنة، ولهذا قال بعض أئمة السنة إن ثوابهم جزاءهم هو النجاة من النار فقط، أن ينجون من النار، وأنهم لا يدخلون الجنة. ولكن يقال: بعد النجاة من النار إلى أين يذهبون؟ ماذا يبقى بعدها؟ هل تبقى دار أخرى أم يرجعون للدنيا؟ الدنيا قد خربت، أليس كذلك؟ الدنيا قد خربت قبل ذلك. فإذا كانوا لا يدخلون في النار وينجون من النار، فيقتضي ذلك أنهم يدخلون في الجنة، وهذا هو الصحيح الذي عليه غالب أئمة السنة رضوان الله عليهم. ثم يقال لهم فإدخال العصاة منهم أو الكفار منهم في النار هذا من باب العدل أليس كذلك؟ وإدخال المطيعين منهم في الجنة هذا من باب إيش؟ من باب الفضل، والفضل مقدم على العدل. معناها أن الله عز وجل إذا عذب كما ذكر ذلك ابن القيم ابن كثير رحمه الله في تفسيره في تفسير سورة الرحمن، فإنه يقول مقام الفضل مقدم على مقام العدل. فإذا اعتقدنا أن من عصاة منهم من دخل النار بعدل الله عز وجل، فلا بد أن نعتقد أن من مؤمنيهم أنهم يدخلون الجنة، لأن فضل الله عز وجل واسع. ولهذا قال الله عز وجل سمع أو إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، ومعنى ذلك أن ما كان من باب فضل الله فإنه يكون يغلب على ما كان من عدل الله عز وجل من غضبه وغيره. وهذا هو الصحيح الذي عليه غالب أئمة السنة رضوان الله عليهم. إذن هذه المسألة الأولى. أقرأ محمد. عجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال فصل في الكلام على الجنة والنار. وكل إنسان وكل جنتي في دار نار أو نعيم جنتي، أي وكل إنسان من بني آدم وكل جنة بكثر جيم طائفة جني لا بد أن يكون في أحد الدارين، إما في دار نار أو دار بوار أجارنا الله منها، يقال إنها دركات بعضها تحت بعض، أعلاها جهنم فلظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، أو في دار نعيم مقيم في جنة الخلد درجات بعضها أعلى من بعض، أعلاها الفردوس وسقفها عرش الرحمن نسأل الله من فضله. وكل واحدة من الجنة والنار ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، يجب الإيمان بهما واعتقاد وجودهما. وقوله هما مصير الخلق من كل الورى، أي الجنة والنار مصير الخلق من الإنس والجن، لا بد لكل واحد منهم أن يصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. والملائكة في الجنة وأهل الأعراف مصيرهم إلى الجنة. قال في الفروع الجن مكلفون في الجملة إجماعا، يدخل كافرهم النار إجماعا ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي. قال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
عفوا، ظاهر هنا أنه يستدل بهذه الآية على دخول الجن في الجنة، ولكن كثير ذكر هذه الآية قال هذا غلط ممن استدل به. من ينظر لنا تفسير كثير أحد عنده شاملة. نعم واصل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، وليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنهم مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم مشاركون في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع نعلمه بين العلماء.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. يقول المصنف رحمه الله قال فالنار دار من تعدى وافترى، أي أن الذين يدخلون في نار الله عز وجل شنو كثير هذا؟ قال بل هن أبكار على المطمئنين قبل الجنة. قال وهذه أيضا من الأدلة على دخول المؤمنين الجنة في الجنة، المؤمنين الجنة في الجنة. نحن قلنا الكثير رد، ما قال بأن هذا دليل على من الأدلة على دخول المؤمنين الجنة في الجنة، هذا مناقض لما ذكرنا ولا يكون موافق؟ يتأكد هذا، ما أظن كثير قال. قال المصنف رحمه الله تعالى فالنار دار، قال فالنار إلا إن تناقض هو، قال فالنار دار من تعدى وافترى. يقول المصنف رحمه الله إن دار النار هي تلك الدار التي عدها الله عز وجل للذين تعدوا وافتروا على الله عز وجل. ومعنى ذلك ما تقدم أن الأصل أن الذين يدخلون في النار هم الذين كفروا بالله عز وجل، ومعنى ذلك أنهم يخلدون فيها. وأما من كان من أهل الإيمان من أهل التوحيد فإنه قد يدخل النار بذنبه مع أنه موحد ولكنه لا يخلد. أبين المسألة في البيت الذي بعده. قال: ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها. يا بوار المعتدي، يقول المصنف رحمه الله: من عصى من المؤمنين من الموحدين، فمن عصى أي ارتكب الجرائم بذنبه، عصى الله عز وجل بذنبه حيث ارتكب الجرائم وارتكب الكبائر، فإنه لم يخلد وإن دخلها. أي هذا المؤمن الموحد الذي ارتكب الكبائر فإنه لا يخلد في النار وإن دخل في النار. هذا إن دخل، وهذا يدل على أنه لا يجب بدخوله، لأن لما تقدم قال على السنة أن الكبائر مشيئة الله عز وجل، فإذا لا يجبون بدخولهم في النار. لكن يقال إن دخلوا في النار فإن نجزم أنهم لا يخلدون فيها كما دلت الأدلة على ذلك. ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها. يا بوار المعتدي، يقول المصنف رحمه الله: يا هلاك المعتدي. ويقول المصنف أشار بهذا الرد على من يقول بأن مرتكب الكبائر يدخلون في النار ويخلدون فيها ما يخرجون منها، وهؤلاء من هم؟ الخوارج المعتزلة. فيقول المصنف رحمه الله: أنتم أهل البوار، أنتم عندكم اعتداء في العقيدة، فإنكم تعتقدون، فإن هذا اعتداء وافتراء على الله عز وجل، تعتقدون أن الموحدين من أهل الكبائر إذا دخلوا في النار فإنهم لا يخرجون منها، فإنهم لا يخرجون منها. أحسنت، نعم، هذا اللي قال بكثير. قال: والحق أن مؤمنهم، قال: والحق أن مؤمنهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله: لم يطمثن إنس قول جلد. قال: وفي هذا الاستدلال نظر. هذا الذي يريده، نعم، وفي هذا الاستدلال نظر. وأحسن من قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذهب ضع فر. قال المصنف رحمه الله: ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها. يا بوار المعتدي، إذا انتهينا من هذه المسألة، وهي تلك المسألة قدر إنما فقد إعادة، وأما المسألة أصولها ما يعتقد على السنة فقد تقدم الكلام عليه. كذلك عبد السلام أحسن. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، قال: وجنة النعيم الأبرار مصونة عن سائر الكفار. وهذه مسألة ثالثة من المسائل العقدية المتعلقة بالجنة والنار، وهو أن الجنة للمتقين. ومعنى ذلك أن أهل السنة يعتقدون، تنبهنا، أهل السنة يعتقدون أن الجنة من خواص المؤمنين، فإنه لا يدخل في الجنة إلا من كان مؤمنا. والأدلة التي دلت على ذلك في الآيات كثيرة وفي الأحاديث متواترة، حتى إنه كان مما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلال غير أن ينادوا، ثبت عن غير أن ينادوا أنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فمعنى ذلك كما بينت الشريعة أن ما كان من الجنة فيه من خواص الكفار، بخلاف النار من خواص المؤمنين. بخلاف النار فإنه لا يقال النار من خواص الكفار كما يعتقد الخوارج والمعتزلة، وإنما الصواب أن يقال الجنة يشترك فيها الكفار، النار يشترك فيها الكفار وكذلك المؤمنون. بخلاف الجنة فإن الجنة يعتقد أهل السنة أنها من خواص المؤمنين، فإنه لا يمكن أن يدخل في الجنة إلا من كان مؤمنا. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار. وما رضى أن قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله، قال: إن الله حرم، وقالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ندل على ذلك كثير معلومة عندكم، ولكن هذه ينتبه لها، أن من كان، هذه عقيدة أهل السنة وهذا بإجماعهم، لم يخالف في ذلك إلا المبتدعة، أن من كان من أهل الكفار، من كان من الكفار ليس من المؤمنين، فإنه لا يدخل في الجنة أبدا. ولم يقل أحد من السلف بأن من الكفار أو ممن ارتد عن دين الله عز وجل وممن اعتقد أنه كافر أن يدخل في الجنة، إلا ما أتى به بعض المعاصرين الذين لم يفهموا حق الفهم مثل هذه المسائل العقدية العظيمة، وقالوا بأن هناك ممن نكفره سواء كان تارك الصلاة أو أنكر عذاب القبر، ثم يكون مآل ذلك أنه يدخل في الجنة مع اعتقادنا على كفره. وهذا مناقض ومضاد لأصول أهل السنة والجماعة، وما كان يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم، وما دلت على دلته كثيرة المتواترة من أنه لا يدخل في الجنة إلا من كان مسلما، فإن الجنة من خواص المؤمنين المسلمين كما دلت الأدلة التي أشرنا إليها وغيرها. قال المصنف رحمه الله: وجنة النعيم الأبرار مصونة أي محفية محمية محفوفة عن سائر الكفار أي عن جميع الكفار، بحيث أنه لا يمكن أن يوجد من الكفار من يدخل في الجنة. وهذه مسألة معلومة. اقرأ محمد.
قال رحمه الله: فالنار دار من تعدى وافترى، أي فالنار التي هي دار الهوان دار كل شخص من جنس وجن تعدى طوره فكفر بالله أو بأحد رسله أو بكتاب من كتبه أو بشرع شرعه وافترى فيما عبد من دون الله. فكل من كفر بالله كفرا يخرج من الملة ولم يتب فهو خالد مخلد في النار بالإجماع. وقوله: ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها. يا بوار المعتدي، أي وكل عبد مؤمن بالله ورسوله ولو مبتدعا لم يحكم الشرع بكفره عصى ربه وتعدى حدوده بذنبه ولو كان من أكبر الكبائر غير الشرك كالقتل والزنا ومات على الإسلام ولو لم يتب لم يخلد في النار. فإن دخل ليطهر من الأوزار فإنه يخرج منها إما بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين. وقوله: يا بوار، أي هلاك المعتدي، إشارة إلى تقبيح ما ذهبت إليه المعتزلة من القول بتخليد أهل الكبائر في النار،
كذلك الخوارج طبعا. نعم.
وقوله: وجنة النعيم للأبرار، للجنة عدة أسماء باعتبار أوصافها ومسمها واحد باعتبار الذات، والاسم العام الجنة، ومن جملة تلك الأسماء جنة النعيم، سميت بذلك لما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والسرور. قرة العيون والأبرار جمع بر أو بار وتقدم، وهو كثير البر، والبر اسم جامع للخير. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وغيرها مما يخص الجنة بأهل البر الذين هم أهل الإيمان والتقوى والعمل الخالص. وقوله: مصونة عن سائر الكفار، أي جنة النعيم محفوظة محمية عن جميع الكفار، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أمر بلالا ينادي في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة.
هذا نص، انظر، قال المصنف: فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. حتى ذكر بعض الشراح أن من قال بدخول كافر في النار أنه يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله، فيحكم عليه بالردة بعد إقامة الحجة عليه. ماذا؟ تدخل كافر في الجنة؟ ماذا قلت أنا؟ تدخل كافر في الجنة، الكلام على الجنة. نعم، أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. تقدم تقرير هذه المسألة، فالمصنف رحمه الله ذكر في هذا البيت عقيدة أهل السنة والجماعة بالجنة والنار، في الجنة والنار، وأنهم يعتقدون بأن الجنة والنار موجودتان وأنهما كذلك باقيتان بإبقاء الله عز وجل. تقدم شرح ذلك في أول الدرس. قرأ محمد.
وقوله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي، أي واجزم واعتقد بأن النار وما فيها من أنواع العذاب موجود الآن، كالجنة وما فيها من النعيم فهما موجودتان، ولم يزل الصحابة والتابعون وسائر أهل السنة على اعتقاد ذلك لما ثبت بالكتاب والسنة وعلم بالضرورة من أخبار الرسل، وأنكرته طائفة من القدرية والمعتزلة، فصار السلف يذكرون في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان. وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه أنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة في صلاة الكسوف، حتى هم أن يتناول عنقودا من حنبها ورأى النار فلم ير منظرا أفضع من ذلك. وفي قصة الإسراء: دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. واجزم أيضا أن النار لم تتلف، أي لم تهلك وتبدل، بل موجودة الآن كالجنة وما فيها، وأبدية نعيم الجنة مما علم بالاضطرار من الكتاب والسنة. وكذلك النار في الصحيحين: يجاء بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وفيه عدة أحاديث. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب الكفار لا ينقطع كما أن نعيم الجنة لا ينقطع لما دل على ذلك من الكتاب والسنة.
تنبهوا لهذا. قال المصنف رحمه الله وأجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب الكافر لا ينقطع تقول أي مع وجود الكفار في النار كما أن نعيم الجنة لا ينقطع. قلنا ذلك لأن مسألة بقاء الجنة والنار لا خلاف بين السلف رضوان الله عليهم أهل السنة مجمعون على بقاء الجنة والنار. لكن ماذا يعنى ببقاء الجنة والنار؟ بقاء الجنة ليس فيها إشكال وليس فيها تفصيل، فالنار فالجنة تبقى بدون خلاف بين أهل السنة رضوان الله عليهم. أما ما يتعلق بالنار فإن أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون ببقائها، ولكن بقاؤها يراد بها معنيان. المعنى الأول بقاؤها بقاء عذابها مع وجود أهلها، وهذا لا خلاف بين أهل السنة من أن النار تبقى باعتبار أي باعتبار أن العذاب فيها لا ينقطع مع وجود الكفار فيها، فإنه لا يأتي وقت يقال هم يكونون في النار مع أنه ما في عذاب، فإنه مع وجودهما مع وجود أهلها فإنه لابد أن يعذبون، هذا لا خلاف بين أهل السنة في ذلك. الاحتمال الثاني بقاؤها مع بقاء أهلها، بقاؤها مع بقاء أهلها هذه موطن خلاف بين أهل السنة والجماعة، فإنه كما يقول شيخ الإسلام اشتهر عن السلف رضوان الله عليهم الخلاف في مسألة بقاء النار مع أهلها، معنى ذلك أن يقال بأن النار تبقى مع أهلها أو يقال بأن النار تفنى ويفنى أهلها، هذان قولان من أقوال أهل السنة والجماعة في المسألة. لكن من لم يضبط المسألة ولم يعرف الفرق الذي أشرنا إليه قد يغلط في هذا كثيرا، فيقال كيف ممكن مثلا يوجد من كلام السنة نقل إجماع في ذلك ويوجد خلاف في ذلك، فيقال نقل إجماع في ذلك ينكرون على من يقول بأن عذاب النار ينتهي مع وجود الكفار فيها، فهذا لا يقول أهل السنة والجماعة، فهذا قول باطل. ولهذا قال شيخ السنة هذا قول في غاية البطلان لا يقول إلا الله وهو البدع. أما القول بأن النار تفنى، تنبهوا، أما القول بأن النار تفنى مع فناء أهلها بحيث يذهب ينتهي العذاب وينتهي أهلها كلهم يصيرون كشيء ليس بموجود، فإن هذا قال به بعض أئمة السنة رضوان الله عليه، وكان هذا من مسائل خلافية بين أهل السنة، وإن كان الصواب الراجح من أن الجنة كالنار، من أن النار كالجنة، من أنها لا تفنى ولا يفنى أهلها يبقى، لكن الشاهد الذي يريده أن هذا قد نقل آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم فيهم، فمن أهل العلم من يثبتها ومن أهل العلم يضعفها، لكن يقول الشيخ حسام مجموعة تلك الآثار يدل على المسألة أصلا. ولهذا أنكر أئمة السنة على الزمخشري حين تجرأ على عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك الأثر الذي رواه من أنه سيأتي وقت ليس في الجنة شيء أو أن أبواب الجنة تكون كذا، يعني باعتبار أن أهلها يموتون يذهبون وكذلك النار تفنى بفناء أهلها، فقال الزمخشري رحمه الله قال هذا كان غبيا أو نحو هذا إنما يفهمه، فرد عليه الشوكاني فتح القدير فقال إلى أين يا محمود، إلى أين يا محمود أتطعن في عابد الصحابة أو أعبد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص، وتكلم عليه بكلام في شيء من الخشونة، ويستحق ذلك لأنه نال ذلك الصحابي رضوان الله عليه، قال أتنال برجلك العرجاء وبيدك القصراء أو نحو هذا إلى ذلك الإمام، وكلام موجود في فتح القدير في أواخر تفسير سورة الهود عند قول الله عز وجل خالدين في الذين لم يشأ ربك إن ربك فعال لما يريد. الشاهد من هذا أن هذه المسألة خلافية بين أهل السنة، أهل العلم يختلفون هل شيخ الإسلام يقول بذلك أو لا يقول، هذه مسألة من المعارك بين أهل العلم، فمن يقول شيخ الإسلام القيم كان يقولان بذلك. وعلى كل الذي يعرف كلام القيم وما يقوله شيخ الإسلام، شيخ الإسلام إذا اعتقد شيئا فإنه لا يخاف الله لومة لائم، ولكن قد يتركه لأجل أن لا يساء به الظن، حتى من نفسه يذكرنا بعض مثل قد يتركها. ولكن لو كان شيخ لشيخ الإسلام ليس له كلام صريح في المسألة، هذا حق في جميع كتبه، وإنما يذكر عموما يذكرها من أجل ونذكر، فلم يقل في موطن من كتبه بأن النار لا تفنى، ولم يقل في موطن كتبه بأن النار تفنى. وإلا كتابه الأخير الذي كان هو الرد على السبكي الذي خرج الآن قريبا، هو الرد على من قال فناء الجنة والنار، فإنه يذكر غاية ما يذكر في هذا الكتاب، يكرر في كتبه أن القول بفناء النار مع فناء أهلها يقول ليس من أقوال أهل البدع، يقول غالطة من يقول أن القول بفناء النار وفناء أهلها مع فناء أهلها، من يقول هذا ليس من أقوال أهل البدع وإنما هو من أقوال بعض أهل السنة، هذا اللي يكرر كثيرا، لكن أنه يقول به فهو لم يصرح. وأما ابن القيم رحمه الله فإنه من عرف أسلوب ابن القيم وديدنته يجد أن ابن القيم يميل إلى ذلك القول، مع أنه يقول في الأخير إن الله عز وجل فعال لما يريد، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. قال المصنف رحمه الله تعالى، قد أكل العادة أما أنه تقطو قد تقطو، نكمل هذا، كنا نحب نكمل اليوم ما يتعلق بسأل جنة لأنها سهلة، سأل الجنة والنار سهلة، سأل الله عز وجل يدخلنا بالجنة وأن يعيدنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. تقولون نمشي ولا طيب؟ إن شاء الله سنقوم الغد، ثم ندخل بعد ذلك في الباب الخامس. إلى هنا بارك الله فيكم.